قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين وانهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون.
الله أكبر. هذا الأصل الثاني، الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن الافتراق والاختلاف، بينه ربنا تبارك وتعالى بيانا شافيا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومع هذا وقع الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث وأمثاله خبر معناه النهي، أي لا تكونوا مثلهم، خبر معناه النهي أي لا تكونوا كاليهود ولا تكونوا كالنصارى. وهذا الذي سبق معنا في الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم هنا على هذا النحو معناه لا تكونوا كهؤلاء. والأحاديث في هذا كثيرة، وكلام الله تبارك وتعالى في هذا أكثر وأكثر، ولكن سنة الله ماضية. وقع الاختلاف في هذه الأمة، ووقع الاختلاف في أصول الدين. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما، حديثان عظيمان في هذا الباب. وحديث الافتراق حديث صحيح عظيم القدر، يوجب على السامع أن يحذر من الوقوع مما وقع فيه أو فيما وقع فيه أهل الكتاب قبلنا. اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونحن وقع الاختلاف بيننا بعد ما جاءنا البينات. جاءنا كتاب الله حاثا على الائتلاف وناهيا عن الفرقة والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول الله جل وعلا لرسوله، والخطاب لنا، فالواجب علينا ألا نكون كهؤلاء. ومع ذلك حصل الاختلاف، وافترقت هذه الأمة على 73 أمة الإجابة. ومن قال أمة الدعوة فقد أخطأ، إذ الافتراق في أمة الإجابة، بدليل ما جاء في طرق هذا الحديث، وستفترق هذه الملة على 73 فرقة. وهذا فيه أبلغ رد على الذين يقولون إن الاختلاف في أمة الدعوة ويبعدونه عن أمة الإسلام، وحينئذ هذا كله لا يعد عندهم اختلافا، ويدعون كما يقولون إلى الوحدة بين الجميع، بين القبور، بين الرافض، وبين الجهم والمعتزل، وبين السني. هذا لا يمكن أن يكون، هذا من المغالطات. الخلاف في هذه الأمة أمة الإجابة، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما قلنا، وستختلف هذه الملة، يعني ملة الإسلام، يختلف أهلها إلى 73 فرقة، مع البيان العظيم في كتاب الله سبحانه، والبيان العظيم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الخوارج وتشيعت الشيعة، وغلا من غلا منهم إلى الرفض، وجاء بعد ذلك القول بالقدر. هذه الفرقة الثالثة، أول ما خرجت الخوارج، ثم تبعتها الفرقة المضادة لها التشيع، وغلا أهلها فظهر فيهم الرفض، ثم جاء القول بالقدر ثالثا، ثم ظهر القول بالتجهم رابعا، ثم عد بعد ذلك ما شئت من الضلال في أصول الدين. فالخوارج أمرهم معلوم للجميع، فارقوا المسلمين وكفروهم، ونزلوا الآيات التي هي في الكافرين، التي نزلت في الكافرين نزلوها على المسلمين فكفروهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، حتى قيل لعلي رضي الله عنه: إنك قاتلت ولم تسبي. وقالوا: لا نقبلك إلا إذا شهدت على نفسك بالكفر ثم رجعت بعد ذلك وأسلمت إلى الإسلام. قال: قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أجبتكم لذلك. فانظروا إلى تكفيرهم لخيار الناس، فكيف من بعدهم؟ قال: أسترق من؟ أسترق أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أسبي من؟ وهكذا. فجاء في مقابل هؤلاء المتشيعة، وجاء الغلو فيهم حتى عبدوا عليا وآل البيت من دون الله تبارك وتعالى، وظهر هذا في الرافضة، وهم كما يقول العلماء وبالخصوص شيخ الإسلام رحمه الله أول من أحدث البناء على القبور في أمة الإسلام، هم الروافض، أول من جاء ببناء البناء المباني على القبور هم الرافضة، أحدثوا هذا في أمة الإسلام. جاء بعد ذلك القول بالقدر، أنه لا قدر والأمر أنف، وقد أدرك هذا البلاء زمن صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم صغير، ولكن المراد به أصغر الصحابة سنا في حياته صلى الله عليه وسلم، لما جاء هذا الاختلاف أدركه، أدرك عبد الله بن عمر ومن معه رضي الله تعالى عنه. لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، ما يعلم الله الأمور إلا بعد حدوثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: إنهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، فظلوا في باب القدر، والخوارج ظلوا في باب الوعيد، والروافض ظلوا في باب الغلو في الصالحين في القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بدعة التجهم ونفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى صريح بإثبات الصفات لله جل وعلا، وهؤلاء ينفونها. والمتحذلق منهم على مذهب جهم الثاني الذي رجع عنه إلى المذهب الغالي، لأن جهم مر بطورين: طور الأسماء ونفي الصفات، طور الثاني نفي الأسماء والصفات. فنفي الأسماء والصفات هذا الذي بقي عليه الجهمية، الذين يقال فيهم الجهمية الغلاة، الجهمية النفاة، لا يسمى ولا يوصف، هذا الذي استقر عليه آخر أمر جهم: لا أسماء ولا صفات. أين إلهك؟ في السماء؟ لا أدري. أي في الأرض؟ لا أدري. أين هو؟ قال: إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. والمذهب الآخر الذي رجع عنه وورثته المعتزلة، وهو القول بإثبات الأسماء ونفي الصفات: سميع لكن بلا سمع، وبصير لكن بلا بصر، وعليم لكن بلا علم، وقدير لكن بلا قدرة، وهكذا. وهذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى كما يقول ابن المبارك وغيره من السلف رحمهم الله، ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. الثاني قول المعتزلة: الذي سمعتم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهم من جهم طلعوا. ألا إن جهما كافر بان كفره، من قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهى، طويل بلا طول، يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا مذهب المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهكذا، مع أن كلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا بإثبات الصفات وإثبات الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويصف الله نفسه بأنه سميع وبصير ومتكلم وقادر جل وعلا وحي: بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، حي عليم قدير قاهر صمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، إلى آخره. فهؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهؤلاء ينفون عنه الصفات. وخذ من ذلك في هذا الباب، ضلال كله في أصول الدين. وهؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب يزعم لهم أنهم هم أذكياء العالم، أهل الكلام، أهل الكلام، وفعلا هم أهل الكلام، ليسوا هم من الوحي في شيء، هم أهل الكلام، فضلوا في أصل الدين وتفرقوا في أصل الدين، فصار هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كلابي. إلى غير ذلك. بل وصل الأمر بغلاتهم أن ادعى أن النظر في ظاهر النصوص والأخذ بظواهر النصوص زندقة. زعم أن الأخذ بظواهر النصوص زندقة، يعني ظواهر النصوص من الكتاب والسنة الأخذ بها كفر، عياذا بالله من ذلك. وهذا مسطور ومزبوح في كتب من هم أخف هؤلاء الطوائف ضلالا، وهم الأشعرية، فكيف بالمعتزلة، فكيف بالجهمية؟ هذا موجود، الأخذ بظواهر النصوص عندهم ضلال عياذا بالله من ذلك. فلذلك نبذوا أهل السنة ولقبوهم بألقاب السوء، تارة يطلقون عليهم حشوية، وتارة يطلقون عليهم مشبهة، وتارة يطلقون عليهم مجسمة، وهكذا. ولا يلحق أهل السنة إلا وصف واحد، السنة. فهذا الاختلاف وهذا التفرق أدى بالأمة إلى ما نحن فيه. والسبب هو البعد عن الورود الصحيح إلى المعين الصافي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فأمرنا بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: تمسكوا بها. هذا أمر ظاهر بدلالة المنطوق، تمسكوا بها، اعتصموا بحبل الله تماما سواء مثله، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر ثالث، عليكم بسنتي أول، الزموا، تمسكوا بهذا بدلالة المنطوق واضح، عضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر وهو كناية عن شدة التمسك. ثم: وإياكم ومحدثات الأمور، نهي عن التفرق والإحداث، ودلالة المفهوم إلزموا السنة، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ومع ذلك حصل هذا الاختلاف والافتراق. سنة الله الماضية سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أمر الله نافذ ومشيئته غالبة سبحانه وتعالى، فوقع فينا ما وقع في الأمم قبلنا عياذا بالله من ذلك. وما سببه إلا البعد عن الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت إلى هؤلاء وجدتهم كما يقال، بل إذا قرأت في تراجم هؤلاء وجدتهم من الأذكياء، لكنهم ليسوا أذكياء، وجدتهم من كبار القوم علوما، لكن الله حرمهم الفهوم الصحيحة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتهى الأمر بهؤلاء الرؤوس الكبار، أن كل واحد منهم يموت على دين العجائز، العقائد، عقائد العجائز. قال مرة بامرأة أحدهم فقالت: هذا الذي يعلم ألف دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فقال لها السامع: لو لم يقم في قلبه ألف شك على وجود الله لما احتاج إلى ألف دليل. فهذه السفسطة ليست بنافعة، آخرهم يقول: أموت على عقائد نيسابور، عجائز نيسابور. لقد سبرت أحوال هؤلاء، أول ما سبرت رؤوس هؤلاء القوم كالرازي وكالشهرستاني وكالغزالي وكابن فورك، وجدت في أخبارهم من أثنى عليهم بشدة الذكاء ما يحار فيه العقل، وحينما تنظر إلى مقالهم يحار العقل أيضا في ذلك. ذكروا عنهم من الذكاء المفرط شيئا عجابا، ثم ذكروا عنهم من السقوط في حمأة المخالفة للكتاب والسنة شيئا عجابا. فسبحان القوي الغلاب سبحانه وتعالى في هذا الباب. ما نفعهم ذكاؤهم ولا نفعهم شدة فهمهم لما بعدوا عن الكتاب والسنة، نسأل الله العافية والسلامة، فوقعوا في هذا الذي وقعوا فيه. فيجب على العبد أن يسلك طريق الأولين ويدعو ربه تبارك وتعالى بالسلامة، فإن القوم إنما أوتوا من قبل العجب بالنفوس والزهو بالعقول، فهلكوا من هذا الباب. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، يعني العقول. نهاية سعي العالمين ضلال، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا هو ملخص ما هم عليه. ويرجع في الأخير يقول: أموت على عقائدي عجائز نيسابور، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع البصير. بعد هذا المطاف كله وهذا الجهد كله، فالحمد لله الذي وفق أهل الحق إليه بأقرب الطرق وهو اتباع الكتاب والسنة. فيجب علينا جميعا أن نتهم العقل في دين الله، والعقل إنما هو تبع. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. يا جميل اكفف اسكت عن هذا الكلام، ما يعني صح كف. فالعقل إنما هو بعد النقل، وهؤلاء لما عكسوا القضية جعلوا العقل قبل النقل، ظلوا ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. نعم.